الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أهل السنة والجماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان مجمعون على أن الله في السماء وأنه فوق العرش وأن الأيدي ترفع إليه سبحانه وأن الأيدي ترفع إليه سبحانه كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصحيحة. كما أجمعوا أنه سبحانه غني عن العرش وعن غيره وأن جميع المخلوقات كلها فقيرة إليه، كما أجمعوا أنه سبحانه في جهة العلو فوق العرش وفوق جميع المخلوقات وليس في داخل السماوات تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات وقد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته ولا يشابه خلقه في ذلك ولا في شيء من صفاته، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستنصار به لإدراك الأمة ونصرها وتخليصها مما وقعت فيه من التفرق والاختلاف، مثل: يا رسول الله أدرك عالما يشمل الحرب يشعل الحرب ويصلى من ويصلى من لظاها، يا رسول الله أدرك عالما يشعل الحرب ويصلى من لظاها، ليس ذلك بيد النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من المخلوقات، كما قال سبحانه في كتابه المبين: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وقال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وقد علم بالنص والإجماع أن الله سبحانه خلق الخلق ليعبدوه وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان تلك العبادة والدعوة إليها، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأوضح سبحانه أنه لم يخلق الثقلين إلا ليعبدوه وحده لا شريك له، وبين أنه أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام للأمر بهذه العبادة والنهي عن ضدها، وأخبر عز وجل أنه أحكم آياته وأخبر عز وجل أنه أحكم آيات كتابه وفصلها لئلا يعبد غيره سبحانه. والعبادة هي توحيده وطاعته بامتثال أوامره وترك نواهيه، وقد أمر الله بذلك في آيات كثيرات، منها قوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والآيات في هذا المعنى كثيرة، كلها تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه من الأنبياء وغيرهم. ولا ريب أن الدعاء من أهم أنواع العبادة وأجمعها، فوجب إخلاصه لله وحده كما قال عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذا يعم جميع المخلوقات من الأنبياء وغيرهم، لأن أحدا نكرة في سياق النهي فتعم كل من سوى الله سبحانه. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الله سبحانه قد عصمه من الشرك، وإنما المراد من ذلك تحذير غيره. ثم قال عز وجل: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فإذا كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لو دعا غير الله يكون من الظالمين، فكيف بغيره؟ والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر، كما قال الله سبحانه: والكافرون هم الظالمون. فعلم بهذه الآيات وغيرها أن دعاء غير الله من الأموات والأشجار والأصنام وغيرها شرك بالله عز وجل، ينافي العبادة التي خلق الله الثقلين من أجلها، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيانها والدعوة إليها. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فهي تنفي العبادة عن غير الله وتثبتها لله وحده، كما قال الله سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهذا هو أصل الدين وأساس الملة، ولا تصح العبادات إلا بعد صحة هذا الأصل. ودين الإسلام مبني على أصلين عظيمين: أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحده، والثاني أن لا يعبد إلا بشريعة نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فمن دعا الأموات من الأنبياء وغيرهم، أو دعا الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو غير ذلك من المخلوقات، أو استغاث بهم أو تقرب إليهم بالذبائح والنذور أو صلى لهم أو سجد لهم، فقد اتخذهم أربابا من دون الله وجعلهم أندادا له سبحانه. وهذا يناقض هذا الأصل وينافي معنى لا إله إلا الله. كما أن من ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله لم يحقق معنى شهادة أن محمدا رسول الله. وقد قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جميعا، وأن يمن علينا جميعا بالفقه في الدين والثبات عليه، وأن يعيذنا وجميع المسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.